بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الباب الثاني عشر، باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي، أي بعد جماعة الإمام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه. وفي رواية لأحمد: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر فدخل رجل وذكره. الحديث صحيح، إلا أن فيه زيادة نبه العلامة الألباني وغيره أنه قال: ما حبسك يا فلان عن الصلاة، وهذه الزيادة ضعيفة. وهذا الحديث وإن كان المانعون من صلاة الجماعة الثانية يقولون ليس فيه دليل، لأن هذا يصلي معه نافلة، فليس في الحديث أنه صلى جماعة ثانية فرضا، وإنما هذا إمام أو هذا مفترض وهذا متنفل. ولكن يقال: ما صح في النافلة صح في الفريضة، ما صح في النافلة صح في الفريضة. وهذا يعتبر أصلا لهذه المسألة، ومع ذلك ليس الفضل كما في الجماعة الأولى بلا شك. فما جاء من الأدلة في أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، هذا في صلاة الإمام الراتب الجماعة الأولى. وأما الجماعة الثانية فالخلاف مشهور، هل تجوز أم لا تجوز؟ فكيف يقال بأنها بسبع وعشرين درجة؟ قال الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وابن حبان وحسنه الترمذي. قال: وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير انتهى. وهذه الأحاديث بعضها ضعيف، ولكن حديث أبي سعيد يكفي ويغني عنها. وأحاديثهم بلفظ الإثنان فما فوقها جماعة. قوله أن رجلا دخل المسجد لفظ أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده. زيادة الإمام أحمد فيها فائدة، أن هذه الصلاة كانت ماذا؟ صلاة الظهر، صلاة الظهر. قوله: من يتصدق، لفظ أبي داود: ألا رجل يتصدق، ولفظ الترمذي: أيكم يتجر على هذا؟ قال: قوله فقام رجل من القوم فصلى معه، هو أبي بكر. عندكم هكذا؟ أي هذا الصواب، عندي هو أبي، الصواب هو أبو بكر، كما بين ذلك ابن أبي شيبة. والحديث يدل على مشروعية الدخول مع من دخل في الصلاة منفردا وإن كان الداخل معه قد صلى في جماعة. قال ابن الرفع: وقد اتفق الكل على أن من رأى شخصا يصلي منفردا لم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلي معه وإن كان قد صلى في جماعة، لكن لو كان مشغولا لا يلزم بأنه يبقى يصلي معه، كل من جاء متأخر يصلي معه. وقد استدل الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه، وهذا هو الصحيح. وهذا الحديث في الباب هو أصل المسألة. ليس عندنا دليل نص صريح في ذلك، لكن يكفي هذا الحديث. قال: وبه يقول أحمد وإسحاق وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادا. وبه يقول سفيان ومالك بن المبارك والشافعي انتهى. قال البيهقي: وقد حكى ابن المنذر كراهية ذلك عن سالم بن عبد الله وأبي قلابة وابن عون وأيوب والبتي والليث بن سعد والأوزاعي وأصحاب الرأي. وبهذا القول يقول الشيخ الألباني رحمه الله. ولهذا عد صاحب كتاب أخطاء المصلين، هذا من أخطاء المصلين. من هو صاحب كتاب أخطاء المصلين؟ مشهور بن حسن آل سلمان. طيب، قال: وقد استدل بهذا الحديث أيضا على أن من صلى جماعة ثم رأى جماعة يصلون يستحب له أن يصليها معهم، وقد تقدم البحث عن ذلك. واستدل به أيضا على أن أقل الجماعة اثنان، وقد تقدم هذا، على أنها غير واجبة لعدم إنكاري على الرجل المتأخر عنها لما دخل وحده. قال: وقد قدمنا الكلام على ذلك، والحديث في مخصصات حديث لا تعاد صلاة في يوم مرتين كما تقدم. تقدم الحديث أنه صحيح، وقول لا تعاد صلاة في يوم مرتين لأن الذي سيصلي مرة أخرى لا يصليها فريضة، فليس هناك إعادة. يعني رجل جاء متأخر لم يصلي بعد يصلي الفريضة، فيأتي واحد قد صلى الفريضة يصلي معه، هل في إعادة للصلاة؟ الجواب لا، لأن هذا يصلي فرضا أول مرة وهذا يصلي معه نافلة، فليس فيها إعادة للفريضة. لكن رجل صلى الظهر وبعد ما انتهى من الظهر قام يصلي مرة أخرى، ما لك؟ قال: نكرر الصلاة لعل في ذلك خير. يقال له: لا تصلي صلاة في يوم مرتين. قال رحمه الله: الباب الثالث عشر، باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان، ولا يعتد بركعة ولا لا يدرك ركوعها. وهذه مسألتان: المسألة الأولى أن المسبوق إذا جاء والإمام قد مضى شيء من صلاته لا يتأخر، يدخل معه، يعني جئت والناس يصلون لا تنتظر حتى يقوموا من السجود، فهذا خطأ. فإن وجدتهم في التشهد لا تنتظر حتى يسلموا، هذا خطأ، بل تدركه وتصلي معه على الحال الذي هو فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تقدم فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا. والمسألة الثانية أن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع عند الجماهير، وعلى هذا تبويب المؤلف. قال: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله وحسنه، وكان شيخنا يميل إلى تضعيفه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أخرجاه. وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي، وهذا حديث ضعيف لكنه بالشواهد والعمل على معناه، فمن أدرك الإمام على حال فليدخل معه. قال: الحديث الأول أخرجه أيضا ابن خزيمة في الصحيح والحاكم في المستدرك، وقال صحيح. وإذا أدرك الإمام على حال فدخل معه فهل يلزم أنه يكون مدركا للركعة؟ كل حال بحسبها، لكن يجب عليه أن يدخل مع الإمام ولا يتأخر عنه. قال: والحديث الثاني عزاه المصنف إلى الشيخين، وقد طول الحافظ الكلام عليه في التلخيص فليراجع. والحديث الثالث في التلخيص فيه ضعف وانقطاع لكن له شواهد، قد ذكره الألباني في الصحيحة ومعناه صحيح وإن كان في إسناده ضعف. قال: قوله فاسجدوا فيه مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدا، أي ولا ينتظره حتى ينتهي من سجوده. قوله ولا تعدوها شيئا بضم العين وتشديد الدال، أي وافقوه في السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة. قوله من أدرك الركعة قيل المراد بها هنا الركوع، وكذا قوله في حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فيكون مدرك الإمام راكعا مدركا لتلك الركعة. وإلى ذلك ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، وعليه العمل عند جماعة من الصحابة، أن من أدرك الإمام راكعا قبل أن يرفع رأسه فقد أدرك الركعة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يخصص عموم حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن ذلك الحديث عام لكل من أدرك الصلاة مع الإمام من أولها، وهذا خاص بمن أدركه راكعا وسبح معه. وقد بسطنا الكلام في ذلك في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته، وبينا ما نظنه الصواب. قوله فقد أدرك الصلاة، قال ابن رسلان: المراد بالصلاة هنا الركعة، أي صحت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها انتهى. قوله فليصنع كما يصنع الإمام فيه مشروعية الدخول اللاحق مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة، أدركه من غير فرق بين الركوع والسجود والقعود لظاهر قوله والإمام على حال. والحديث وإن كان فيه ضعف كما قال الحافظ لكنه يشهد له ما عند أحمد وأبي داود من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وهذا حديث ضعيف فيه ابن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل، وفيه فجاء معاذ فقال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني. قال فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، قال فقمت معه، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قام يقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. حديث معاذ ضعيف، وابن أبي ليلى وإن لم يسمع من معاذ فقد رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها. الحديث ويشهد له أيضا ما رواه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعا من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالة التي أنا عليها، وما أخرجه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ ابن أبي شيبة. وهذه الحديث بجملتها ثابتة صحيحة ويغني عنها أي يقويها وهو أقوى منها، فما أدركتم فصلوا. إذن فتتابع الإمام على الحال الذي تجده عليها ولا تتأخر عنه، والظاهر أنه يدخل معه في الحال التي أدركه عليها مكبرا معتدا بذلك التكبير، وإن لم يعتد بما أدركه من الركعة كمن يدرك الإمام في حال سجوده أو قعوده. ولا بد أنه إذا أدركه لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فإذا وصل والإمام قد كبر للركوع فهل يكبر مرة أو مرتين؟ أنت وصلت تريد أن تقول الله أكبر والإمام قال الله أكبر للركوع، ماذا تصنع؟ فايز، تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبر للركوع. وأما ما يصنعه بعض الناس أنه يقول الله أكبر ويركع فهذا له حالتان، إن نوى بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام فهو مخطئ وصلاته صحيحة ترك واجبا، وإن نوى بهذا التكبير تكبيرة الركوع فصلاته باطلة لأنه لم يدخل هذه الصلاة بتكبيرة الإحرام. وقد ذكر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته آداب المشي إلى الصلاة، آداب المشي إلى الصلاة. وقالت الهادوية إنه يقعد ويسجد مع الإمام ولا يحرم بالصلاة، ومتى قام الإمام أحرم. واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة ولا تعدوها شيئا، لا تعدوها من حيث أنها تحسب ركعة لكنه لا ينبغي له أن يتأخر عنه. قال وأجيب عن ذلك بأن عدم الاعتداد المذكور لا ينافي الدخول بالتكبير والاكتفاء به.